الفصل الحادي والعشرون في عالم المثال. قلنا سابقا إن العوالم الكلية للوجود هي ثلاثة عوالم: عالم العقل، وعالم المثال، وعالم المادة. وكلامنا في هذا الفصل يقع في عالم المثال. بعد أن أتممنا الكلام في عالم العقل، نتكلم عن عالم المثال، وفي المقام نطرح جملة من الأسئلة. السؤال الأول: ما هو عالم المثال؟ السؤال الثاني: ما هي العلة الموجدة لعالم المثال؟ السؤال الثالث: ما هو الدليل على وجود عالم المثال؟ السؤال الرابع: ما هي الأمور الموجودة في عالم المثال؟ والسؤال الخامس: ما هي أقسام المثال؟ هذه خمسة أسئلة. أما جواب السؤال الأول فنقول: إن عالم المثال هو العالم الكلي المتوسط بين عالم العقل وعالم المادة، وهو العالم أو الوجود المجرد عن المادة ذاتا دون آثارها، مجرد عن المادة دون آثار المادة من الكم والكيف والقطع وغير ذلك. وقد ذكرنا هذا المعنى مرارا في المطالب السابقة. وباعتبار توسطه بين عالم العقل، وهو عالم التجرد التام عن المادة وآثارها، وبين عالم المادة، يسمى أيضا بعالم برزخ، لأن البرزخ هو الحائل بين شيئين أو المتوسط بين شيئين. فبما أن عالم المثال متوسط بين عالم العقل وعالم المادة يسمى برزخا. وهذا الاصطلاح وهو البرزخ وارد في النصوص الشرعية أيضا، قرآنا وسنة. قال تعالى: بينهما برزخ لا يبغيان. وما ورد في الروايات الشريفة: إني أخاف عليكم من البرزخ. ورد في كثير من الروايات هذا المضمون. وحينئذ من حقك أن تسأل: ما هي النسبة بين البرزخ في الاصطلاح الفلسفي والبرزخ في الاصطلاح الشرعي والكلامي؟ الجواب: إذا نظرنا إلى نفس المفهومين، يعني عالم المثال في الفلسفة وعالم البرزخ في الشريعة، لوجدنا أن هذين المفهومين متباينان. أما إذا نظرنا إليهما من حيث الصدق الخارجي لوجدنا بينهما عموما وخصوصا من وجه، وذلك لأن البرزخ في الاصطلاح الفلسفي هو الوجود المجرد عن المادة دون آثارها، سواء كان قبل الموت أو بعد الموت، وسواء كان قبل يوم البعث والنشور أو ما بعد شنو يوم البعث والنشور. بينما البرزخ في الاصطلاح الشرعي يطلق ويراد منه الفترة المتخللة بين الموت وبين البعث والنشور، فالبرزخ الشرعي يبدأ من الموت وينتهي بمن؟ بالبعث. بينما البرزخ الفلسفي لا علاقة له بالموت ولا علاقة له بيوم البعث، سواء كان قبل الموت أو كان بعد الموت، سواء كان قبل يوم البعث أو بعد يوم البعث، فهو برزخ. ولهذا تكون النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. مادة الاجتماع، مادة الاجتماع هي تجرد الإنسان ما بعد الموت وقبل البعث تجردا مثاليا، يعني يكون مجرد عن المادة دون آثارها. فهذا برزخ ومثال بحسب الاصطلاح الفلسفي، وبرزخ أيضا بحسب الاصطلاح الشرعي. هاي نقطة الاجتماع، مادة الاجتماع. أما مادة افتراق البرزخ الفلسفي عن البرزخ الشرعي فهو وصول الإنسان إلى التجرد المثالي ما قبل الموت. لو وصل الإنسان بالحركة الجوهرية إلى التجرد المثالي ما قبل موته، زين هذا التجرد المثالي ما قبل الموت يعتبر برزخا فلسفيا، لكن لا يعتبر برزخا شرعيا. وهكذا التجرد المثالي للإنسان ما بعد الموت فهو برزخ فلسفي ما بعد النشر، ما بعد البعث، مو بعد الموت. التجرد المثالي للإنسان ما بعد البعث فهذا برزخ فلسفي وليس برزخا شرعيا. هاي مادة الافتراق من جهة الاصطلاح الفلسفي. أما مادة الافتراق من جهة الاصطلاح الشرعي، يعني برزخ شرعي وليس برزخا فلسفيا، وهي ما لو وصل الإنسان ما بعد الموت وقبل البعث والنشور إلى التجرد التام العقلي، فصار الإنسان مجردا عقليا تاما عن المادة وآثارها، ولكن متى؟ ما بعد الموت وقبل البعث والنشور. فهذا برزخ شرعي ولكنه ليس برزخا فلسفيا. إذن هناك مادة اجتماع بين البرزخ الفلسفي والبرزخ الشرعي، وهناك مادتا افتراق بين البرزخ الفلسفي والبرزخ الشرعي، فالنسبة بينهما هي العمود لا مو فلسفي، هذا عقل. البرزخ العقلي، البرزخ العقلي عفوا، البرزخ الفلسفي هو الوجود المثالي مو الوجود العقلي. إذا وصل الإنسان إلى التجرد العقلي، متى وصل إلى التجرد العقلي؟ بيا مرحلة ما بين الموت والنشور، يعني قبل البعث، ما بعد الموت كل تجرد في هذه الفترة يعتبر برزخا بالإصطلاح الشرعي، سواء كان تجردا عن المادة دون آثارها أو كان تجردا عن المادة وارد. بينما بالإصطلاح الفلسفي إذا وصل الإنسان ما قبل البعث إلى التجرد الكامل لا يسمى مثالا ولا يسمى برزخا بحسب الإصطلاح الفلسفي، وإنما يسمى تجرد عقلي وليس مثاليا وبرزخيا. هاي واضحة صارت لم واضحة إن شاء الله؟ زين، جواب السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هي العلة الموجدة لعالم المثال؟ الجواب، إن آمنا بفكرة العقول الطولية المشائية من جهة، وآمنا بعالم المثال المتوسط بين عالم العقل وعالم المادة، فنتيجة الإيمان بهذين الأمرين هو أو هي إن عالم المثال معلول لعالم العقل، لكن يا عقل معلول للعقل العاشر وهو العقل الفعال آخر العقول الطولية بناء على المدرسة المشائية. ونحن هنا لا نريد أن نقول بأن النظرية المشائية قائمة على الإيمان بأن عالم المثال معلول للعقل الفعال، هذا لا نريد أن نقوله. لماذا؟ لأن المشاء ينكرون أصل وجود عالم المثال، يقولون أصلا ماكو عالم مثال، فما نريد نقول إن المدرسة المشائية تؤمن بأن علة عالم المثال هو العقل العاشر، لا، وإنما نريد أن نقول لو أخذنا من النظرية المشائية ماذا أخذنا؟ فكرة العقول الطولية، ثم من جهة ثانية آمنا بالدليل بوجود عالم المثال، فنقول إذن عالم المثال معلول للعقل العاشر. زين، أما إذا أنكرنا فكرة العقول الطولية، يعني الحصر بالعقول الطولية، وآمنا بوجود العقول العرضية كما آمنت بذلك المدرسة الإشراقية أو أرباب الأنواع أو المثل الأفلاطونية، حينئذ نقول إن الموجد لعالم المثال هو بعض هذه العقول العرضية. ولكن إذا رجعنا إلى بداية الحكمة لوجدنا ظاهر عبارة المصنف، هو إنه بناء على المدرسة الإشراقية علة عالم المثال هي جميع العقول العرضية، جميع العقول العرضية هي علة عالم الإنسان، لكن في نهاية الحكمة قال بعض العقول العرضية. فهل هناك تهافت بين العبارتين؟ جواب كلا، لا تهافت بين العبارتين، لأن العقول العرضية ليست فقط هي العقول التي تأتي ما بعد العقل العاشر، لا، وإنما قد يقال بوجود العقول العرضية في كل مرتبة من مراتب العقول العشرة، يعني في مرتبة العقل الثاني توجد لدينا عقول عرضية، في مرتبة العقل الثالث توجد لدينا عقول عرضية، في مرتبة العقل الرابع توجد عقول عرضية. فحينما نقول إن عالم المثال معلول لجميع العقول العرضية، فمرادنا من العقول العرضية هي العقول العرضية السفلى، يعني وين يا عقول عرضية؟ في مرتبة العقل العاشر اللي تجي وراء العقل العاشر، دون أن ننظر من إلى العقول العرضية في المراتب الأخرى، فقط وفقط ننظر إلى هذه العقول التي تأتي بعد العقل العاشر، نقول هذه العقول العرضية جميعها علة لعالم المثال. أما إذا نظرنا إلى العقول العرضية سواء كانت في مرتبة العقل العاشر أو التاسع أو الثامن وهكذا، فالعقول العرضية التي في مرتبة العقل العاشر بعد العقل العاشر هي كل العقول العرضية، لو بعض العقول العرضية، هي بعض العقول العرضية وليست كل العقول العرضية. بعبارة أخرى، بعبارة العلة في وجود عالم المثال هي العقول العرضية التي تأتي بعد العقل العاشر. هاي العقول العرضية التي تأتي بعد العقل العاشر التي هي علة لعالم المثال، تارة نعبر عنها بعض العقول العرضية إذا نظرنا لمن؟ إلى العقول العرضية في المراتب الأخرى، فهذه العقول تعتبر بعضا من مجموع العقول، فالعلة هي بعض العقول العرضية. أما إذا نظرنا فقط وفقط إلى هذه المرتبة التي تأتي بعد العاشر، نقول إذن علة عالم المثال هي جميع العقول العرضية. فإذن ما قلناه في بداية الحكمة إن علة عالم المثال جميع العقول العرضية، فنظرنا إلى العقول العرضية في المرتبة السفلى ما بعد العقل العاشر، وحينما نقول في نهاية الحكمة إن العلة لعالم المثال هي بعض العقول العرضية، فهنا لاحظنا يا عقول، لاحظنا العقول العرضية في جميع المراتب، والعقول العرضية في الدرجة السفلى هي بعض العقول العرضية، فلا تهافت بين العبارتين. هذا جواب السؤال الثاني. السؤال الثالث، ما هو الدليل على وجود عالم المثال؟ الجواب تقدم الدليل على ذلك في الفصل الثالث من المرحلة الحادية عشرة، أقمنا هناك الأدلة على وجود عالم المثال. وفي الحقيقة لكي يتضح الاستدلال على عالم المثال لابد أن نقدم الجواب عن السؤال السادس أو الخامس على هذا السؤال، اللي هو شنو السؤال الخامس؟ ما هي أقسام عالم المثال؟ نقول المثال على نوعين، مثال منفصل عن النفس خارج النفس وهو جوهرون مجرد عن المادة دون آثارها وهو خارج عن النفس، وعالم المثال المتصل، وهو الصور الخيالية الموجودة في النفس الإنسانية. هذا شرحناه وين؟ سابقا في المرحلة 11. فحينما نسأل ما هو الدليل على وجود عالم المثال، المفروض هذا السؤال نحلله إلى سؤالين. سؤال: ما هو الدليل على وجود عالم المثال المنفصل؟ وما هو الدليل على وجود عالم المثال المتصل؟ فنقول: أما الدليل على وجود عالم المثال المتصل فهو الصور الخيالية عند الإنسان، إذ قسمنا هناك إن قسمنا العلم والصور إلى صور حسية وصور خيالية وصور عقلية، وهذه الصور الخيالية هي عالم المثال، وفرقها عن الصور الجزئية عن الصور العقلية أن الصور الخيالية جزئية لكن الصور العقلية كلية. فالصورة الحسية هي الصورة ما دام الارتباط بالخارج مباشر، أنا أنظر إلى الشيخ أمامي، هاي الصورة شنو؟ حسية. زين، إذا أشحت بوجهي أو أغمضت عيني واسترجعت صورته، هاي صورة عقلية لو خيالية؟ هاي صورة خيالية. ليش خيالية؟ هي صورة الشيخ الجزئية لكن بعد انقطاع الارتباط بالخارج. زين، بعد ذلك إذا جربت هذه الصورة عن خصائصها الفردية وانتزعت صورة كلية، لكن شو نسمي بعد؟ صورة عقلية. إذن هناك صورة متوسطة بين الحسية والعقلية، تلك الصورة الخيالية هي عالم المثال المتصل. إذن عالم المثال المتصل موجودون. زين، أما عالم المثال المنفصل، عالم المثال المنفصل، فالدليل عليه أيضا ذكرناه هناك في الفصل الثالث من المرحلة 10. ونضيف إليه ما ذكرناه في المرحلة 12 من أن وجود عالم المثال هو مقتضى النظام الأحسن. النظام الأحسن يقتضي وجود هذه العوالم الكلية الثلاثة. هناك أيضا أشرنا إلى دليل الوجود على عالم المثال المنفصل. زين، السؤال الرابع: ماذا يوجد في عالم المثال؟ يوجد في عالم المثال أمثلة. بل ثالث، هذا كملناه، ما هو الدليل على وجود عالم المثال؟ نجي للرابع. الرابع: ما هو الدليل؟ من أجبنا على الخامس، الخامس تقسيم إلى متصل ومنفصل، ما هو الدليل على وجوده؟ هذا الجواب عن السؤال الثالث. هذا بعد زين. الرابع: ماذا يوجد في عالم المثال؟ الجواب: يوجد في عالم المثال أمثلة وأشباح وأظلة للصور النوعية الجوهرية الموجودة في عالم المادة، فتوجد لها صور مجردة عن المادة لكنها غير مجردة عن آثار المادة، من الطول والعرض والعمق، الأبعاد، الوضع، كيف. ولهذا تسمى أظلة، تسمى أشباح، تسمى شنو؟ أمثلة. وباقي الجواب عن هذا السؤال بعد تفصيل نقرأ في الكتاب إن شاء الله تعالى. قال: الفصل 21 في عالم المثال. قلنا كم سؤال نطرح؟ 5 أسئلة. السؤال الأول: ما هو عالم المثال؟ ويسمى أيضا البرزخ لتوسطه بين العالم العقلي وعالم المادة والطبيعة. وهو، هذا الجواب عن السؤال الأول، وهو كما ظهر مما تقدم في الفصل الثالث مرحلة 11 والفصل 17 و19 من هذه المرحلة، هو مرتبة من الوجود مجردة عن المادة دون آثار من الكم والكيف والوضع ونحوها من الأعراض. زين، السؤال الثاني، ما هي العلة الموجدة لعالم المثال؟ والعلة الموجدة لعالم المثال هو آخر العقول الطولية المسمى عقلا فعالا عند المشائيل. إن قلت إن المشائيل لا يؤمنون بعالم المثال، الجواب نحن لا نريد أن ندعي أن المشائين يؤمنون بعالم المثال، وإنما نقول لو آمنا بعالم المثال من جهة وردنا فكرة العقول الطولية من المشائين والعقل الفعال، فنقول العقل الفعال علة لعالم المثال. وهذا ما آمن به المصنف رحمه الله، إذ لم يثبت له فكرة العقول العرضية. زين، وعلة عالم المثال هي بعض العقول العرضية عند الإشراقيين. ليش قال بعض العقول العرضية؟ مقصودة يا عقول هاي بلحاظ جميع العقول. علة عالم المثال هي العقول العرضية السفلى التي هي بعض العقول العرضية في جميع المراتب. إذا تسألت لماذا عبرنا في البداية جميع العقول، هناك لم نلحظ جميع المراتب وإنما لاحظنا المرتبة السفلى، وإذا لاحظنا المرتبة السفلى نقول جميع العقول العرضية. فعلة عالم المثال هي جميع العقول العرضية في المرتبة السفلى التي هي بعض العقول العرضية في جميع المراتب. السؤال الرابع أو السؤال الثالث، ما هو الدليل؟ هذا قرينا، لا السؤال الثاني ما هي العلة، السؤال الثالث ما هو الدليل، هذا شرحناه وسيأتي بيانه أيضا في الجواب عن السؤال الخامس. السؤال الرابع، ماذا يوجد في عالم المثال؟ الجواب، وفيه، يعني شنو فيه؟ في عالم المثال أمثلة الصور الجوهرية النوعية التي هي في عالم المادة توجد أمثلتها وأشباحها وظلالها في عالم المثال، وفيه أمثلة الصور الجوهرية. زين، هذه الصور الجوهرية هي في عالم المادة مادية، لكن في عالم المثال مجرد عن المادة دون آثار المادة. زين، هي نفسها في عالم العقل أصغر مجرد عن المادة ذاتا وفعلا. فكم مرتبة صارت لها؟ مادية ذاتا وأثرا، مادية دون، ليست مادية يعني مجرد عن المادة دون آثارها، في مرتبة العقل مجرد عن المادة وآثارها. ولكن مع فرق بين وجودها في عالم المثال ووجودها في عالم العقل، فوجودها في عالم المثال على نحو تفصيلي، بنحو كل صورة منفصلة عن الصورة المتكثرة، أما وجودها في عالم العقل فبنحو إجمالي، أي أن العقل الفعال الموجد لعالم المثال مع أن عالم المثال متكثر متعدد صور متعددة، لكن عالم العقل الذي أنشأه هو عقل فعال واحد بسيط مو متعدد. لكن فيه حيثيات متعددة، هذه الحيثيات المتعددة كل حيثية ترتب عليها وجود الجوهرية في عالم المثال. فلو كان لدينا مليار صورة مثالية فهذا يعني أن العقل واحد، لكن هذا العقل الواحد الذي أوجدها فيه مليار حيثية، وكل حيثية أوجدت صورة كما أشرنا إليه سابقا. وفيه في عالم المثال أمثلة الصور الجوهرية التي، هذه الصور الجوهرية التي هي جهات الكثرة في العقل المفيض لهذا العالم، المتمثل بعضها، بعض هذه الجهات، جهات الكثرة هاي المتمثل بعضها، مو صفة للعالم، هاي صفة لجهات الكثرة التي هي جهات الكثرة. هذه الجهات الكثرة المتمثل بعضها لبعض بهيئات مختلفة، إذن هي في عالم المثال متعددة لواحدة متعددة، لكن في عالم العقل، عالم العقل بسيط واحد، من غير أن يفسد اختلاف الهيئات المتعددة في عالم المثال، من غير أن يفسد الوحدة الشخصية التي لجوهر العقل المفيض لهذه الصور المثالية، الصور الجوهرية، لا يبقى واحدا جوهريا بالوحدة الشخصية. طبعا مثلوا له قالوا كما لو وقفت في مكان مليء بالمرايا، فكم صورة انعكس إليك بالمرايا؟ كثير يعني، لكن أنت تبقى واحد لو تتعدد. أنت واحد بالوحدة الشخصية لكن صورك شنو؟ تتعدد. هذا العقل هو عقل واحد لكن حيثياته متعددة، وتعدد الحيثيات لا يتنافى مع وحدة الشخصية. يقرب لك المطلب بمثال، يقول مثال ذلك أن جمعا كثيرا من أفراد الإنسان مثلا يتصورون بعض من لم يروه من وإنما سمعوا اسمه وشيئا من سيرته. الآن حينما نقول نحن في مسجد الشيخ الطوسي، أنت سامع بعض الكلام عن الشيخ الطوسي وسيرة الشيخ الطوسي، الآن كل واحد منكم خطرت في ذهنه صورة علما للشيخ الطوسي، لكن الصورة للشيخ الطوسي عند الشيخ أحمد هي تختلف عن الصورة التي عند الشيخ مثلا عباس أو عند الشيخ صالح أو غير من الإخوان. كل واحد صارت عنده صورة تختلف عن الصور الموجودة عند الآخرين. سؤال، هذه الصور المتعددة تكشف عن تعدد الحقيقة؟ حقيقة الشيخ الطوسي شنو؟ واحد، لكن الحيثيات والصور شنو؟ متعددة. كل منهم يمثله في نفسه هيئة مناسبة لما يقدره عليه بما عنده من صفته. واحد يقدر سمين، واحد يقدر ضعيف، واحد طويل، واحد قصير، واحد أسمر، واحد أبيض، وهكذا. وإن غايرت الهيئة التي له عند غيره، عندي هيئة، عندك هيئة أخرى للشيخ الطوسي، وهكذا. وهذا هذه الصور المختلفة، هاي مثال، عالم مثال متصل وعالم مثال منفصل، هذا متصل، صور عندك في النفس. فتعتبر هذه الصور المتعددة مع أن الحقيقة واحدة تعتبر دليلا على وجود عالم المثال المتصل. هذا الدليل الأول على وجود عالم المثال المتصل. احنا قبل ذلك نسأل هذا السؤال، ما هي أقسام عالم المثال؟ شو نقول؟ متصل ومنفصل. المتصل في النفس، المنفصل خارج النفس، جوهرون خارج النفس ويسمى بالمثال الأعظم، أما المثال المتصل يسمى بالمثال الأصغر. هل هما موجودان معا أو لا؟ هناك ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول ما ذهبت إليه المدرسة المشائية، حيث أنكرت وجود عالم المثال أصلا. القول الثاني ذهبت إليه المدرسة الإشراقية، حيث آمنت بالمثال المنفصل وأنكرت عالم المثال المتصل. القول الثالث ما ذهب إليه صدر المتألهين، حيث آمن بوجود المثال المنفصل والمثال المتصل. ولهذا من حقنا أن نسأل أولا، ما هو الفرق بين المتصل والمنفصل؟ يقول المنفصل خارج النفس ولهذا هو وجود جوهري، أما المتصل فهو قائم في النفس فيحتاج إلى موضوع يقوم به فيكون عرضا وليس جوهرا. زين، ما هو الدليل عليهما؟ يقول الدليل على المثال المتصل أولا ما ذكرناه قبل قليل اللي هو شنو في المثال أنه شخص واحد تحصل له صور عديدة في أذهاننا، هذا دليل على مثال المتصل، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النفس الإنسانية تخلق أحيانا صورا جزافية لا تتناسب مع حكمة الباري عز وجل. الآن أنت في ذنب تخلق لإنسان له شنو؟ جسم فرس مثلا، أو إنسان له 50 رأس. الآن تقدر تتصور هذا الإنسان لو ما تقدر تتصور؟ تقدر تتصور، لكن هذا يتنافى مع النظام الأكمل وحكمة الباري عز وجل. فهذه صورة جزافية تخلقها النفس للدعابة واللعب. هذه الدليل الثاني على وجود عالم المثال المتصل. قال هذا المثال، لا هذا المثال ماذا يكشف؟ عن وجود صور متعددة. هذه الصور المتعددة اللي هي وجدانية، هذه الصور المتعددة دليل على المثال المتصل. ولهذه النكتة، يا نكتة اللي وين ذكرناها؟ عن طريق المثال. قسموا المثال إلى خيال منفصل قائم بنفسه مستقل عن النفوس الجزئية المتخيلة، وهذا وجوده جوهري، وخيال متصل قائم بالنفوس الجزئية المتخيلة، وهذا شيء موجود في موضوع راح يصير عرض. زين، ما هو الدليل على وجوده؟ قلنا هو هذا، أن الإنسان الذي لم تسمحه ولم ترى انشكل له جملة متعددة متباينة من الصور في أذهاننا. وفي الحقيقة هذا مرجعه إلى الدليل الذي ذكرناه في المرحلة 11 في الفصل الثالث، حيث قلنا هناك أن الإنسان له علم حسي أو صورة حسية، وعلم خيالي أو صورة خيالية، وعلم عقلي أو صورة عقلية. فأثبتنا هناك وجود الصورة الخيالية، هذا دليل على وجود المثال المتصل. الدليل الثاني على أن في متخيلات النفوس صورا جزافية لا تناسب فعل الحكيم، وفيها نسبة إلى دعابات المتخيلة. الدعابة يعني اللعب والمرح. هذه الصور كتصور الإنسان ب50 رأس أو بجسم فرس، هذه صور لا تناسب النظام ولا تناسب الحكمة، ولهذا هي صور جزافية. هذه الصور الجزافية هي مثال متصل وليس موجود خارج كوجود جوهري. شنو سؤالك؟ صورة خيالية، صورة خيالية اللي هي المثال المتصل مجردة عن المادة، لكنها شنو؟ غير مجردة عن آثار المادة من الطول والعرض وإلى آخره. أما قضية السير والسلوك والتجرد، ذاك التجرد بعد مو بالمثال المتصل، ذاك في المثال المنفصل. هذا الوجود الخارجي يتحول من وجود مادي إلى وجود مثالي. ولهذا نقول إن كلامنا في هذا الفصل عن المثال المنفصل وليس عن المثال المتصل، فلا يصير خلط بالمطلق. الفصل 22 في العالم المادي. أولا، ما هو المراد من العالم المادي؟ قالوا العالم هو العالم المحسوس، ويكون محسوسا، إما يكون الموجود المادي محسوسا بذاته كما في الكيفيات المحسوسة، يكون هذا شيء محسوس شنو؟ بذاته. وإما لا يكون محسوسا شنو؟ بأعراضه كما في الجواهر والأنواع الخارجية، فإنك لا تدرك منها كالجسم الخارجي. أنت ماذا تدرك من الجسم الخارجي؟ لا تدرك جوهره، لا تحس بجوهره، وإنما تشاهد مثلا سطحة ولا تشاهد جوهريته، لكن بالنتيجة هو محسوس أيضا. فالعالم المادي هو العالم المحسوس. زين، هذا أولا. ثانيا، ما هو الفرق بين العالم المادي والعالم المثالي والعقلي؟ الجواب: العالم المادي يتميز بجملة من الخصائص غير الموجودة في العالم المثالي والعقلي. نقرأها ونعلق عليها. قال: الفصل الثاني والعشرون في العالم المادي، وهو العالم المحسوس، أخس مراتب الوجود، ويتميز عن العالمين، عالم العقل وعالم المثال، بجملة من الأمور. أولا، بتعلق الصور فيه ذاتا وفعلا، أو فعلا لا ذاتا بالمادة. لهذا قلنا سابقا أنها تتعلق بالمادة نوعا ما، يعني لها نوع تعلق ما بالمادة. هسه تعلق ما بالمادة إما ذاتا وفعلا، وإما شنو؟ فعلا لا ذاتا، كما في النفس، فإن النفس مجردة عن المادة ذاتا لكنها متعلقة بالمادة فعلا. بتعلق الصور في المادة إما ذاتا وفعلا، وإما فعلا دون ذاتا بالمادة، تتعلق بالمادة. هاي بالمادة متعلقة بكلمة بتعلق، وتوقفها على الاستعداد، قد كأنه شنو؟ فرق آخر. في عالم المادة لدينا خروج من القوة إلى الفعل، ولدينا استعداد، وإلا لو لم يكن هناك استعداد لما خرج الشيء من القوة إلا الفعل، ولكن هذا ليس موجودا في عالم العقل المثال. ولهذا قلنا سابقا إن عالم العقل ما استعداد، لأن فعليته شنو؟ محضة تامة. يترتب على ذلك أن الكمالات المادية موجودة منذ البدء أو ليست موجودة؟ ليست موجودة. فالموجود المادي فاقد لجميع الكمالات، لكنه بالقوة حيث الكمالات، ثم يبدأ بالخروج من القوة إلى الفعل. ولهذا قال: فما للأنواع، يا أنواع، أنواع المادية التي فيها، فيها ضمير إن من يرجع، فيه إن من يرجع الضمير، إذا تقول فيه يعني العالم المادي، العالم المادي، لكن مو هذا، احنا كلامنا واضح أنه في الأنواع المادية، لا، وإنما هي فيها متعلق باللي بعده. فما للأنواع التي فيها، يعني في هذه الأنواع من الكمالات، فما للأنواع التي فيها من الكمالات، يعني الأنواع التي يوجد فيها كمالات، هذه الكمالات هي في أول الوجود بالقوة. فما للأنواع من الكمالات هي القوة، ثم يخرج علما إلى الفعلية بالتدريج. كل الكمالات لو بعض الكمالات، هذه العبارة تقول: فما من الكمالات هي في الأول بالقوة. هذا يتناسب مع القول بأن الأجسام حادثة زمانا، وأن الصور النوعية والجسمية أيضا حادثة زمانا، يعني لم تكن حادثة ثم حدث. بينما على الرأي الذي اختاره المصنف، لا يمكن أن ننتزع المادة عن الصورة ولا الصورة عن المادة، ففي وجود المادة لابد أن توجد الصورة. إذن الصورة قوة، وإنما منذ بدء الوجود هي الصورة شنو؟ بالفعل. نعم، الكمالات الأخرى تكون بالقوة ثم تأتي إليها الفعلية. بلي، الصورة الأولى بلي. راح الكمالات الثانية تخرج من القوة إلى الفعل، ثم يخرج إلى الفعلية بالتدريج. وربما عاقها من كمالها عائق، قد لا تصل إلى الكمالات الثانية بسبب وجود الموانع. هذا الفرق الثالث. الفرق الرابع: إذا كان الأمر كذلك فالعلل فيها، يعني في هذه الأنواع المادية، العلل فيها يعني بلحاظ كمالاتها متزاحمة متمانعة، لأن هذا هو مقتضى النظام الأكمل في عالم المادة. نجد أن العلل بعض أنواع الإمكانية المادية تصل إلى كمالاتها، وبعضها شنو؟ لا يصل. بذرة من التفاح تصل إلى شجرة، وبذرة تفسد ولا تصل. بعض الحيوانات يأكل بعضا، بعض الحيوانات يأكل النبات، بعض الإنسان يقتل الإنسان الآخر. فكثير من الأنواع هي متزاحمة بعللها، ولهذا لا تصل إلى كمالاتها لوجود المانع. لا لا، فيها الصحيح، فيها العلل فيها، يعني في هذه الأنواع بما لها من الكمالات. العلل في هذه الأنواع المادية بما لها من الكمالات عللها متزاحمة، وإذا كانت متزاحمة فبعض الأنواع علله تمنع بعض الأنواع الأخرى من الوصول إلى كمالاته. ولهذا الصحيح فيها مو فيه، في كلا الموردين. فما للأنواع التي فيها وفالعلل فيها متزاحمة متمانعة. وقد عثرت الأبحاث العلمية الطبيعية، هذا مطلب قراءة ما بشي. وقد عثرت الأبحاث العلمية الطبيعية والرياضية إلى هذه الأيام على شيء كثير من أجزاء هذا العالم والنسب التي والنظام الجاري فيها، ولعل ما هو مجهول منها أكثر مما هو. ولهذا بعض الأبحاث تقول إنما نعلمه عن المحيطات والبحار في الكرة الأرضية مو خارج الكرة، البحار والمحيطات في الكرة الأرضية ما نعلمه عنها لا يعادل 5%، و95% شنو؟ مجهول لدينا. فكيف إذا انطلقنا إلى خارج الكرة الأرضية؟ من اللطيف جدا أن تلسكوب هابل، يعني بعد أن طوروه رصد صورة، قربت هذه الصورة آلاف أو مئات المرات، فرصدوا نقاط كثيرة كحبات الرمل، هذه نجوم. لكن العجيب بعد أن طوروا المرآة مالته رصدوا الفراغ الأسود بين نقطتين، يعني شو تقول نقطتين هذه نقطة بيضاء ونقطة بيضاء اللي تمثل النجوم، رصدوا الفراغ الأسود بين هاتين النقطتين، هي النقطتان أو النقاط لا ترى، كبرت مئات المرات يلا شفناها، ثم كبروا هذا الفراغ الأسود بين النقطتين فاكتشفوا سبحان الله مجرة من أكبر المجرات الكونية التي تحتوي على مليارات الكواكب والنجوم. اكتشفوها بين من وبين من؟ في هاي النقطة السوداء بين النقطتين البيضاء. فكيف إذا تطور العلم؟ ولهذا يعني وإنا لموسعون، ولهذا العلم الحديث يقول لا يمكن أن نصل إلى نهاية الكون، لأن لدينا مليارات مليارات المجرات، وكل مجرة فيها مليارات مليارات النجوم، وهكذا. فالعلم لم يكتشف إلا شيء ضئيل يعني. وقد تبين في الأبحاث السابقة أن عالم المادة، هذا درسناه سابقا، أن عالم المادة بما بين أجزائه من الارتباط والاتصال هو عالم واحد، لكن قلنا هاي وحدة بالعموم مو وحدة شخصية، وإنما وحدة بالعموم. ليش ما نقول وحدة شخصية؟ لأن هو المصنف يقول أن عالم المادة بما بين أجزائه، فهو يعترف أن له أجزاء، كواكب ونجوم وسماء وأرض إلى آخره، لكن هذه الأجزاء كلها منطهرة في نظام واحد وموجود واحد، لأن الوحدة بالعموم وليست الوحدة الشخصية. زين، هذا النظام من خصوصياته هو الحركة، يعني كيف يخرج من القوة إلى الفعل وكيف يكتسب الكمالات؟ بالحركة. الحركة ممن؟ من القوة إلى الفعل، سواء كانت حركة جوهرية أو كانت حركة عرضية. إذا آمنا بالحركة الجوهرية فقط عن تستتبع الحركة العرضية متحرك في جوهره، وإذا كان متحركا في جوهره ويشايعه ويتبع في ذلك يعني في الحركة الأعراض أيضا تتحرك بتحرك الجواهر. ولهذا من جملة الأدلة على الحركة الجوهرية هي حركة الأعراض. زين، ما هي الغاية التي ينتهي إليها الوجود المادي العالم المادي؟ والغاية التي تنتهي إليها هذه الحركة العامة هي التجرد، أن يصل المادي إلى التجرد المثالي أو إلى التجرد العقلي على ما تقدمت الإشارة إليه في مرحلة القوة والفعل في الفصل الخامس من المرحلة التاسعة. يبقى سؤال تقدم سابقا وأجبنا عنه سابقا، وهو إذا كان عالم المادة متحركا في جوهره وأعراضه، أنتم تقولون علته شنو؟ مجرد. والمجرد هذا المثالي أو العقلي، علته المجردة غير متحركة، فكيف يصدر المتحرك من غير المتحرك؟ فاقد الشيء لا يعطي. كيف يصدر المتغير من الثابت؟ هذا غير معقول. الجواب صدور المتغير من الثابت والمتحرك من غير المتحرك، هذا إنما يستحيل فيما لو فرضنا أن جعل المتحرك جعل مركب، يعني إيجاد للشيء وإيجاد بعد ذلك لحركته. فيأتي السؤال فاقد الشيء لا يعطي، كيف أوجد الحركة وهو ليس متحرك؟ أما الصحيح لا، الله سبحانه وتعالى مثلا يوجد هذا المتحرك بما هو متحرك. صفته الذاتية هي الحركة، فهو لا يوجده ويوجد حركته، وإنما أوجد المتحرك. لا أوجد شيئا ثم أوجد حركته كما تقدم شرحه في محله. وإذ كان هذا العالم حركة كان في جوهره سيلانا وسيالا في وجوده، وكانت هويته عين التجدد والتغير، لا شيئا يطرأ عليه التجدد والتغير. قال يريد، إذا قلنا هو شيء يطرأ تغير فيحتاج إلى علة متغيرة، أما هنا لا، نقول هويته عين التجدد والتغير، فراح يصير التغير ذاتي والذاتي لا يعلل، صح ارتباطه بالعلة الثابتة التي تنزه أو تتنزه عن التجدد والتغير، لأن التغير والحركة هنا ذاتية للمعلول والذاتي لا يعلل. فالجاعل الثابت الوجود جعل ما هو في ذاته متجدد متغير، جعلا بسيطا لو جعلا مركبا؟ قلنا جعلا بسيطا، جعلا واحدا، لا أنه جعل الشيء متجددا متغيرا اللي هو الجعل المركب، يعني جعله بمفاد كانت تامة لا أنه بمفاد كان الناقصة. وبذلك يرتفع إشكال استناد المتغير إلى الثابت وارتباط الحادث بالقدر. وهذا من أهم الأبحاث التي تنعكس في البحث العقائدي، ولهذا يحتاج إلى بحث مستقل، كيف يستند المتغير إلى الثابت وكيف يرتبط الحادث بالقديم. هذا يحتاج إلى جواب آخر، لأن هذا الجواب الذي ذكر هنا وذكرناه سابقا ليس مقنعا جدا، وإنما يحتاج إلى تأمل أكثر، إما أن نتعرض له في الدرس القادم أو نحذفه اختصارا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.